فهذا هو المجلس، هو اللقاء الخامس والستون من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم الخميس، وهذا هو يوم الخميس 13 من شهر صفر عام 1415. لقاؤنا هذا اليوم سيكون في بقية أو في تفسير آيات من سورة الفجر، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكقول شعيب لقومه: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره، وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل، إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانا، يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهان. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني، يريد مني أن أشكر، لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك، يريد مني أن أصبر. فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا، يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول بل لا تكرمون اليتيم، وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن نحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك، المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال. فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما، وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما. وهذا هو طبيعة الإنسان، لكن الإيمان له مؤثرات. قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاء فشكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يقينا شر أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. والآن نبدأ بالأسئلة من اليمين، وكل واحد له سؤال واحد ولا تعليق على السؤال، بمعنى أن الجواب يكفي ما في تعليق. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد ظهر من بعض المصلين حركة جديدة في الصلاة ما كانت تفعل من قبل، فعند بعض كبار السن إذا هوى أحد من السجود اعتمد على يديه أولا ولكن بوضع ظاهر أصابعه كأنه يعجن، أي على ظهر ثلاثة أصابع منها، وكذا إذا قام من السجدة الثانية. وأما البعض الآخر من هؤلاء المصلين فإنه إذا قام من الجلوس الوسط أو من جلسة الاستراحة وضع كذلك ظاهر أصابع يديه يعتمد على يديه ثم يرفع يديه ويضعهما على ركبتيه ويعتمد على ركبتيه في القيام، فما حكم هذه الحركات الزائدة في الصلاة؟
المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس في الركعة الأولى ثم يقوم للثانية، ويجلس في الركعة الثالثة ثم يقوم للرابعة. وهذه الجلسة سماها العلماء جلسة الاستراحة. ومالك بن حويرث أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه، ولكن هل هو كصفة العاجل أم لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. وقد أنكر النووي رحمه الله في المجموع صحة هذا الحديث، أي أنه يقوم كالعاجل، وبعض المتأخرين صححه. وعلى كل، فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجلس لأنه كبر وأخذه اللحم، فكان لا يستطيع النهوض تماما من السجود إلى القيام، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل له. هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة، أعني جلسة الاستراحة التي يسميها العلماء جلسة الاستراحة، أنه إن احتاج إليها لكبر أو ثقل أو مرض أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إن احتاج أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابع يعني جمع أصابعه هكذا واعتمد عليها، أو على راحته أو غير ذلك. المهم إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج فلا يعتمد. أما الهوي للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، حيث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، وهذا شيء واضح. وقد فهم بعض العلماء أن المراد بذلك أن لا يقدم ركبتين، وقال إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير. وهذا الفهم فيه نظر. وجه النظر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على ركبتي، بل قال فلا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والهيئة وعليه، فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. فإن قال قائل يؤيد الفهم الأول أن في هذا الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح، لأنها لا تتلاءم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وعلى هذا في السجود يكون على الركبتين. فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل الركبتين كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل الركبتين.
الحركة الجديدة لا نقول عليها هو جالس هكذا.
نعم.
يريد أن يقوم وضع يديه هكذا.
نعم نعم هو.
ثم
قام. ثم قام.
لا يقوم. يضع يديه.
يضع يديه مرة ثانية على فخذيه.
نعم.
لا هذه ما لها أصل. هذه ليس لها أصل. يعني كونه يتم إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول أو من التشهد الأول يضع يديها على الأرض يعتمد عليها، ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه، هذه ليس لها أصل ولا أعلمها واردة في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وحفظكم، ما رأيكم في الشاعر الذي يقول في الأغنية التي تذاع الله البادي ثم اجد بلادي، هل في هذا البيت شيء؟
الله البادي
ثم اجد بلادي
ثم اجد بلادي. نعم، لا أرى في هذا البيت شيء. إذا قال الله البادي يعني الله قبل كل شيء، وهذا يشمل الدين لأن الدين من حق الله. فإذا قال الله البادي يعني الله وشريعته وما يجب الإيمان به وما يجب العمل به قبل كل شيء، ثم بعد ذلك البلاد، هذا ليس فيه شيء. لكني أقول إن الواجب أن الإنسان لا يتعصب لبلده لأنها بلده، فالمهاجرون هاجروا من بلادهم من مكة أفضل بقاع الأرض وتركوا ديار أهلهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله ولم يتعصبوا للبلد. لكن من تعصب لبلده لأنها بلد إسلامي لا لأنه ولد فيها وعاش فيها فهذا لا بأس به. وأما من تعصب للبلد لأنها بلده فهذا فيه شيء من حمية الجاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإمام منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟
ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا فيصلون جماعة، هذا هو السنة. فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه فقال ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه. أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني يصلى، فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسؤولون في إدارة الأوقاف أو في شؤون المساجد. نعم.
فضيلة الشيخ، الرسوم التي تؤخذ بتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
إيه نعم، كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بلا حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بلا حق. ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا شيئا على هذه الأشياء، إذا طلبوا مالا على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه، وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق. أقول إذا كان له حق فسيجد أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق. والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور، سبهم في المجالس وما أشبه ذلك. يقول نصبر، وما لا ندركه بالدنيا ندركه بالآخرة.
بالنسبة من استطاع التحايل،
اسمع وأطع كما قال رسول الله، اسمع وأطع.
نعم. امرأة أسقطت من شهر من بداية حملها.
نعم.
من بداية حملها.
نعم.
فهل تصلي في حيث أن الدم اللي يخرج منها يستمر، قد يستمر 15 يوم أو 20 يوم؟ أنا قرأت فتوى لكم في إحدى الكتب تقول إنه هذا الدم الذي يخرج اللي قبل إتمام الأربع شهور، اللي قبل تمام الجنين، يعتبر دم فساد، وأن المرأة تصلي في هذا وأنها لها حق الجمع في هذا، فما رأي فضيلة؟
أي هذا رأي، ما هو ما قرأت؟ يعني إذا أسقطت المرأة الحامل لمدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج، ولها أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. والقاعدة في ذلك عند أكثر العلماء أن المرأة إذا أسقطت جنينا فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان فالدم دم نفاس، يعني إن كان قد تبين رأسه ويداه ورجلاه فالدم دم نفاس، وإلا فليس دم نفاس بل هو دم فساد. وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان 80 يوم، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه المضغة بين الله تعالى في القرآن أنها تكون مخلقة وغير مخلق، إذن قبل 80 يوما لا يمكن أن يكون الدم دم نفاس. لماذا؟ عجيب، لأنه لم يكن مضغة حتى الآن، هو علقة، بعد 80 يوما صار مضغة. هذه المضغة قد تخلق وقد لا تخلق، لكن إذا بلغت 90 يوما فالغالب أنها تكون مخلقة، الغالب إذا بلغت 90 يوما تكون مخلقة. نعم، أفهمت الآن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رؤية الله عز وجل في المنام جائزة أم لا؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من السنة أن تسلم عند السؤال، لأن الصحابة يجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألونه بدون سلام، السلام على القادم أو الملاقي. أما ما يتعلق بالجواب على السؤال فرؤية الله تعالى في الدنيا يقظة غير ممكنة، لا تمكن. والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل وهو أحد أولي العزم الخمسة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل أمام موسى وهو يشاهد، فخر موسى صعقا غشي عليه لأنه شاهد شيئا لا تتحمله نفسه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فتاب إلى الله من هذا السؤال لأنه سؤال ما لا يمكن، وسؤال الله ما لا يمكن من الاعتداء في الدعاء. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم ضرا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فتاب إلى الله. فرؤية الله في الدنيا لا يمكن في اليقظة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم ير ربه، وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أنا أراه، يعني بيني وبينه حجب عظيمة من النور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل محتجم بالنور، فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني بهاءه وعظمته لو كشف هذا النور اللي بينه وبين الخلق احترق الخلق كله، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء فيحترق كل شيء بهذا النور العظيم. وعلى هذا نقول لا يمكن. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام، لكن هل لغيره أن يراه؟ يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، وذكر بعض العلماء أن ذلك ممكن، فالله أعلم لا أدري. وأخشى إن فتح الباب تدخل علينا شيوخ الصوفية وغيرهم ويقول البارح رأيت ربي وجلست أنا وإياه وتنادمنا وتناقشنا، ثم يجيب من الخزبلات التي لا أصل لها. فأرى أن سد الباب هو الأولى. نعم.
بين المسلمين والكفار ثم قتل في المعركة، هل نصفه بأنه شهيد؟
نعم. أولا بارك الله فيك، المقتول في الجهاد لا نقول إنه شهيد، لا نقول إنه شهيد حتى ولو كان بين المسلمين والكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مكلوم يكلم، يعني مجروح يجرح في سبيل الله، إلا إذا كان نعم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا إذا كان يوم القيامة جاء يثعب دمه جرحه دما اللون للدم وريحه المسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني أنه لا علم لنا، لكن نرجو أن يكون شهيدا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وذكر صاحب الفتح بن حجر أثرا عن عمر رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يعني أن يكون قد غل، ولكن قولوا فلان قتل أو مات في الجهاد أو كلمة نحوها. لكن مع هذا نرجو للإنسان أن يكون شهيدا إذا علمنا صلاح حاله وأنه رجل صالح ولم يقاتل إلا لتكون كلمة الله العليا، فنرجو أن يكون شهيدا. ثم إن قولنا شهيد
اقلب الشريط
بالنسبة لهذا المقتول لا يستفيد منه، لأنه إن كان شهيدا عند الله فهو إيش؟ فهو شهيد سواء قلنا أم لم نقل، وإن لم يكن شهيدا فإنه لا ينفعه قولنا أنه شهيد.